بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد، وعليكم السلام ورحمة الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث قبل العطلة الطويلة بمناسبة شهر رمضان المبارك حول الأدلة اللفظية التي استدل أو يمكن أن يستدل بها على إثبات ولاية الفقيه العامة بنحو يكون نائبا عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في إدارة المجتمعات بكل ما يرتبط بهذه الإدارة، فيحاول القائلون بهذه المقالة أن يثبتوا للفقيه الصلاحيات الثابتة للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من خلال ما يقيمونه من الأدلة. وقد جرت عادة الفقهاء في المقام على استعراض نحوين من الأدلة كما تقدم: النحو الأول الأدلة اللفظية، والنحو الثاني الأدلة اللبية. وقد اختلفت هذه الأدلة لفظية ولبية، واختلف المحققون أيضا تبعا لاختلافها وما يتم منها عند بعضهم ولا يتم عند البعض الآخر في دائرة هذه الولاية سعة وضيقا بعد الفراغ عن أصل ثبوتها للفقيه. فإنه من المضمون جدا أنه لم يقع خلاف بين الفقهاء، بل هذا هو الذي يظهر من نقل الكلمات وادعاء الإجماعات، أنه لم يقع خلاف في أصل ثبوت الولاية ولو بمقدار ثبوت الولاية على القضاء وفصل الخصومات للفقيه. إنما كان المهم هو التعرض لهذه الأدلة والنظر فيما يمكن استفادته منها، خصوصا على أساس المنهج الذي سلكناه من إثبات ضرورة وجود الحكومة الإسلامية حتى في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وضرورة من يتصدى لقيادة وولاية هذه الدولة وهذه الحكومة. ومن هنا شرعنا في نهايات الدروس وقبل التعطيل بالحديث عن الأدلة التي تقام لإثبات الشخصية التي تتولى هذا المنصب، وسيأتي إن شاء الله التعرض إلى مقدار صلاحيات من يتصدى لهذا المنصب على ضوء وعلى أساس ما يستفاد من هذه الأدلة. وقد ذكرنا أن الكتاب الكريم لا توجد فيه آية تدل على ذلك إلا ما يتوهم من دلالة قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقد تقدمت تطوالة مختصرة أفدنا من خلالها أن هذه الآية الكريمة مختصة بالمحفوظ صلوات الله وسلامه عليه على ما يستظهر من القرائن الداخلية والخارجية. ونقصد بالقرائن الداخلية نفس ظهور الآية الكريمة، والقرائن الخارجية النصوص المفسرة والظاهرة في حفره للأمر المأمور بإطاعتهم على الإطلاق بالأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بروايات مستفيضة. من هنا فقد اعتقدنا أيها الإخوة عدم وجود دليل قرآني يدل على ما نحن بصدده من إثبات المنصب للدولة لقيادة الدولة والولاية عليها في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ومن هنا انحصر الاستدلال بنحوين من الأدلة، الدليل اللفظي والدليل اللبي. وقد تمثل الدليل اللفظي بعدة نصوص وروايات نقلت في مجاميعنا وكتبنا الروائية، ولعل من أهم هذه النصوص والتي أخذت قسطا وافرا من البحث واعتنى بها المحققون عناية تامة هي الرواية المعروفة على الألسنة بمقبولة عمر بن حنظلة. وقد تقدم قبل التعطيل في أكثر من درس أو درسين الحديث عن سند هذه الرواية. وخلاصة ما تقدم أن المستنتج من الأسانيد الثلاثة للرواية الموجود أحدها في الكافي وإثنان منها التهذيب، صار المستخلص من ذلك البحث هو إثبات موثوقية الرواية بداود بن الحصين، لأن الظاهر أنه ثقة واقفي، وإن سكت النجاشي عن وقفه إلا أن الشيخ صرح بذلك. ولا تنافي بين سكوت النجاشي وتصريح الشيخ كما ربما يتوهم، وقد تقدم بحث ذلك. وكانت الوقفة المهمة في السند عند عمر بن حنظلة الذي اخترنا توثيقه لأكثر من وجه تقدمت. إذن الرواية معتبرة من حيث السند، بل يزداد اعتبارها في إقبال الأصحاب على العمل بها. يظهر ذلك بأدنى تأمل في كتب القضاء المبثوثة في كتب الفقه لأصحابنا، فإنهم يستدلون فيها بهذه الرواية في غير مقام من غير مكير ومن غير مناقشة في الإسناد، سوى ما يظهر من بعض المتأخرين والمعاصرين كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. على مبان بنى عليها في هذا العلم لم نقبلها في مقاله. إنما المهم أيها الإخوة الحديث حول دلالة هذه الرواية، لأنها كما أسلفت يظهر من بعض المحققين أنها الأساس في الاستدلال في المقال، فإن بعض أعارض المحققين وبعد مناقشته تمام الأدلة اللفظية لم يسلم عنده للاستدلال إلا هذه الرواية، بل يظهر من بعض المتوقفين زمانا كالمحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه في رسالته المعمولة في صلاة الجمعة أن الأصل في إثبات النيابة العامة للفقيه هي هذه الرواية وهذه الموثقة وهذه المقبولة، فإنه فرح بذلك رضوان الله تعالى عليه في رسالة صلاة الجمعة المطبوعة في ضمن رسائل المحقق الكركي. وعلى هذا الأساس يظهر أيها الإخوة أن الاهتمام بشأن هذه الروايات مما يعنينا جدا، خصوصا وأنك تجد جملة من المتأخرين قد بنوا على استفادة النيابة العامة منها ستجد في قبالهم جملة لا يستعان بها من أعظم المحققين أيضا، قد حفروا دلالة الرواية بعد الإيمان بسندها بباب الولاية على القضاء التي لا خلاف فيها بين أحد من المحققين، فإنها القدر المتيقن من ثبوت الولاية للفقيه في عصر غيبة الإمام المعصوم، وقد انعقد الاجتماع والاتفاق بل التسالم بين الأصحاب على ثبوت هذا المنصب له. وحيث ظهر من هذا أيها الإخوة أن المسألة بوسعتها الوسيعة ليست موردا للاتفاق والإجماع، فلا بد من النظر في الأدلة وفي دليلنا الذي نحن في حضره، وحيث إن العمدة في المقام هو الاستظهار من متن الرواية، فلا بد لنا في بداية الأمر من أن نقرأ الرواية متأملين في مضامينها لكي نذكر البيانات والوجوه التي ذكرها الأصحاب والمحققون لاستفادة الإطلاق منها لإثبات الولاية والنيابة العامة للفقيه، أو الطعن في هذه الاستفادة عندما يرى الطعن فيها من بقية المحققين. فأولا نقرأ الرواية. الرواية أيها الإخوة بعد حذف السند لأن البحث فيه قد تقدم، يسأل فيها عمر بن حنظلة الإمام الصادق عليه السلام، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ من الواضح أنه إشارة إلى سلطان الوقت وقضاة الوقت، والترديد بين السلطان والقضاة أيها الإخوة يمكن أن يفسر بأحد تفسيرين. التفسير الأول أن يقال بأن التحاكم كان يمكن إلى القضاة ويمكن إلى نفس السلطان مباشرة، إلا أن هذا الاحتمال ظاهرا مندفع بالسيرة العملية، فإنه لا يظهر أن السلطان بالمباشرة يتصدى إلى هذه المنازعات، فيمكن أن يكون المراد إلى السلطان وإلى القضاة، لأن الصحيح هو الواو لا أو كما ورد في بعض الكتب، فإن المصادر الأصلية للرواية هي الواو، إلى السلطان وإلى القضاة، أن يكون المراد الإشارة إلى أن القضاة الذين يتحاكمان إليهم هم القضاة المنصوبون من طرف السلطان، والذين يكونون يأخذون سلطنتهم وشرعيتهم وولايتهم القضائية من سلطان الزمن والوقت، الذي من الواضح عند السائل والمسؤول المتفق عليه بينهما أنه لا شرعية له هذا السلطان، إنما الكلام في أن هذا السلطان الذي لا شرعية له إذا نصب قاضيا للقضاء فهل يجوز التحاكم إلى ذلك القاضي لتحصيل الحق أم لا يجوز التحاكم إلى ذلك القاضي والذي يكون التحاكم إليه تحاكما إلى نفس السلطان في الحقيقة، لأن منصب القضاء ليس منصبا منفصلا عن منصب السلطان وحركة السلطان، بل هو من المناصب الحكومية قديما وحديثا التي تكون في ظل سلطنة سلطان الوقت، فإذا لم يكن سلطان الوقت يمتلك شرعية فالقاضي الذي تكون شرعيته وولايته امتدادا لهذا السلطان من الواضح أنها لن تكون تمتلك شرعية، لأن الفرع لا يزيد على أصله كما هو واضح. أي حل ذلك؟ يجوز؟ لماذا العدم قضى بالحق أو لم يقضي بالحق؟ أطلب الرجوع إليه، هل هو جائز؟ فقال عليه السلام من تحاكم إليهم في حق او باطل، ما يفرق اصل الرجوع اليه، حتى لو كان صاحب حق الذي يرجع، فانما تحاكم الى الطاغوت وما يحكم له فانما ياخذ سحتا، ياخذ حراما. لهم واضح ان السحت هنا بمعنى الحرام، وما يحكم له فانما ياخذ سحتا. وقع بحث هنا في هذه الفقرة أيها الإخوة في كتاب القضاء، ما يعنينا هنا إلا أننا نشير إليه إشارة أنه مقتضى ظاهر الرواية وإطلاقها أنه حكم له بحق كل ذمة وعينه في ظن هذا الشيء جبرا على المحكوم عليه، أو حكم له بعين شخصية، والعين الشخصية التي يحكم للمحكوم محكوم له بها على المحكوم عليه طارة تكون للمحكوم له وأخرى لا تكون له. مقتضى إطلاق الرواية أنه في الشقوق الثلاثة ما أخذه فإنما يأخذه سحتا. من هنا وقع الفقهاء في حيث وضيق، كيف يكون نفس المأخوذ سحتا في الفرض الذي يكون فيه عين خارجية وتكون هذه العين واقعا هي للمحكوم؟ لا، مثلا طارة أيها الإخوة زيد أدعي عند القاضي المنصوب من السلطان أن زيد قد اقترض مني ماذا؟ 1000 دينار في ذمتي صار، فيحكم لي الحاكم بـ1000 دينار ويلزمه بدفع هذه الـ1000 دينار. هنا الحق الثابت بحسب دعواي كلك الذمة اثبته القاضي. نقول في احسن الحالات انا المدعي الذي اثبت لي القاضي الحق واقعا انا صاحب حقي 1000 دينار عليه، لكن الـ1000 دينار التي في ذمة المحكوم عليه غير معينة في الخارج، كما ان اصل الحق يحتاج الى اثبات والى ولاية شرعية، تعيينه في ضمن هذه الـ1000 دينار تحتاج الى ولاية شرعية. وعلى هذا الاساس ايها الاخوة يتصور هنا ان تعيين الحاكم الظالم للـ1000 دينار في هذه الـ1000 دينار لا قيمة شرعية له، فتعيينه فلا تعيين، فيصبح هنا ويمكن ان يقال بان ما ناخذه يكون سحتا لان الـ1000 دينار لا تتعين في هذه الـ1000 دينار بخصوصها بمجرد تعيين القاضي الذي لا ولاية شرعية له على التعيين. هنا يمكن ان يتصور السحت. في الشق الثاني ايضا يمكن ان يتصور كما لو حكم لي بان العين الخارجية الفلانية لي وهي في الواقع ليست لي، ايضا يمكن ان يتصور السحت. بل هنا لو قضى لي القاضي الحق بهذه العين بناء على قيام البينة العادلة عنده ايضا يكون ما اخذه سحتا، لانني اعلم ان هذا الكتاب ليس كتابي. انما المشكلة عند الفقهاء في ان اطلاق الرواية يشمل ما لو كان الكتاب كتابي ايضا وحكم لي به حاكم الجور. والحال انه لا اشكال ولا ريب ايها الاخوة ان هذه العين التي هي ملكي واقعا واستطيع ان اخذها ليلة اصطفي انها ملكي، ها لا يصيرها حكم القاضي بانها لي غير ملكي، فانه ليس من الاسباب الناقلة للملكية ايها الاخوة كما هو واضح. وبالكل نجد اكثر الفقهاء من استهدفوا السحت في مورد الاعيان الشخصية، وإن كان ظاهر الرواية ماذا؟ الإطلاق حتى للأعيان الشخصية. على أي حال أيها الإخوة هذه مسألة قضائية ما مربوطة بمحل بحثنا، فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقه ثابتا. ليش؟ لأنه أخذ بحكم الطاغوت. هنا الحاكم منه؟ الحاكم هو قاضي المنصوب من طرف السلطان، والطاغوت حقيقة من هو؟ السلطان. لكن حيث انه بحكم من حكمه صار نافذا بحكم السلطان، يعبر عن القاضي ايضا بان حكمه حكم الطاغوت لانه امتداد لحركة الطاغوت، وقد امر الله ان يكفر به. قال الله تعالى يتحاكمون الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال وكيف يصنع؟ إذا ما يجوز الرجوع إلى قضاء الوقت المنصوبين من حكام الجور، فكيف يصنعان المتنازعات في دين أو ميراث؟ قال ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا. ممن كان منكم شيعي أولا، الشيعي على طريق الحق مو شيعي من الفرق الضالة، ممن قد روى حديثنا جاي مجرد روايتاتي يقول ونظر في حلالنا وحرامنا، هذا واضح ظاهرة في الاجتهاد ولو الاجتهاد بدرجاته المبسطة كما في ذلك العصر، وعرف أحكامنا بعد تأكيد على هذا المطلب أكثر فأكثر، نعرف عن نظر مو معرفة عن مجرد نقل الرواية، نقل الاستفتاء من الإمام عليه السلام، لأن الروايات لأما استفتاءات بالمصطلح المعاصر. فليرغوا به حتما، فليرغوا له بالأمر، يعني مو قاضي تحكيم أنا قد يتوهم البعض، فليرغوا عليهم أن يرغوا به حتما بينهم، مو يتخذونه حكما برضاهم وليرغوا بحكمه بعد أن يحكم، لا، من البداية فليكون رجوعهم إليه عن رضا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حاجة مما قويت يسلموا تسليما، فليرضوا به حكما، عليهم أن يكونوا في موقع الرضا لحكومته، سواء الحكم لصالح الأول أو لصالح الثاني قبل الحكومة أصلا، لا بد وأن يجعلونه الحكمة شرعا بينهم. واضح القضية في أنها من باب التحليل عليهم والتنصيب بالنسبة له عليهم. إلى هنا واضح يا إخوان أن الرواية كلها جوها جو ماذا؟ القضاء، مو أكثر من هذا. طبعا يا إخوان تدرون أن القضاء خصوصا بلحاظ ذلك العصر وخصوصا بربطها بقضية السلطان، مو فقط يحكمون بالخصومة هذه يرجى الالتفات إليها، مو فقط ينشئون الحكم، القاضي ينشئ الحكم وما يرتبط بهذا الحكم من ملابسات، فقد يتصدى مباشرة لأخذ ما حكم به إعطائي لهذا لو امتنع ذاك، قد يحبس ذلك الشخص في المولد الذي يستحق فيه الحبس مثلا إن لم يؤدي الحق الذي عليه، يعني الإنشاء للحكم وما يلابسه ويرتبط به من أمور، لكن هذا وحده هذا ما يفيد الولاية العامة عن إنشاء الحكم، لكن ما كان من شأن القضاء، ما كان من شأن القضاء سواء كان يرتبط بنفس إنشاء الحكم أو بما يلابس ويرتبط بإنشاء الحكم من أعمال وتصرفات ولائية خارجية لا ينفك عنها باب القضاء. المقدار وضع من الرواية إلى هنا شوفوا، قال فليرضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما، فليرضوا ظاهرة الجعل للقضاء بالأمر الأمر. ثم قال الإمام فإني تعليم بكبرى قد جعلته عليكم، جعلته واضحة الجعل من طرف الإمام والتنصيب للولاية القضائية أو العامة القضائية، قال فإني قد جعلته عليكم هم حاكما، ما قال قاضيا ولا قال حكما ولا قال بينكم، بل قال فإني قد جعلته، وهذا بيت القصيد في الرواية الذي أشر على أكثر المحققين يا أخوان، فإني قد جعلته عليكم حاكما، وحاول كثير من المحققين أن يستفيدوا النيابة العامة من هذا التعبير، فإني قد جعلته عليكم حاكما، بتقريب أن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لم يقيد هنا هذا الجعل بكونه حاكما في باب القضاء بالخصوص أو الأعم من باب القضاء وباب ماذا؟ كما لو أراد الحاكم الأعلى أن يسافر من البلد فقال لأهل البلد فإني قد جعلت فلانا عليكم حاكما في غيبته. من الواضح أن المستفاد من هذا التعبير مطلق هذا ما كان للولي بالنيابة لمن جعل حاكما. تصدق تعميق الاستدلال وتقريبه بشكل أكثر سيأتي إن شاء الله وسيأتي التعليق عليها أنه يرتضى أو لا يرتضى. فإن ظاهر هذا التعبير أنه تعليل بكفرة كلية فليرضوا به حكما. لماذا؟ لأن هذا من شعب وشؤون أنني جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا هذا تطليع، فإذا جعلنا حاكم وحكم بحكمنا، ما حكم بغير حكمنا لا عمد ولا خطأ بل حكم بحكمنا، فلم يقبله منه. منه لما يقبل عادة من نحكم له ولا نحكم عليه؟ نحكم عليه واضح. فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. كان هذا شخصيته شخصيتنا منصوب من طرفنا، فالرد عليك أنه رد علينا. فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد، والراد علينا الراد على الله، فهو على حد الشرك بالله. قلت فإن كان كل واحد منهما اختار رجلا وكلاهما اختلفا في حديثنا، كلاهما اختلفا، واحد يروي رواية تثبت الحق لهذا واحد يروي رواية تثبت الحق لذاك، هذا واضح أن الخلاف في شبهة حكمية كما في الميراث. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم مثل الآخر. ثم يبدأ يتسلسل بهذا الجو الذي لا داعي لنا إلى قراءته، مما يظهر منه أن عمر بن حنظلة في الذيل كما خصص، وبعد أن قال الإمام فإني قد جعلته عليكم حاكما كما كان قبل أن يقول الإمام ذلك، بقي موجها لنظره عمر بن حنظلة كله حول الأقضية بالخصوص أيها الإخوة، ولم يتعدى عن فرض القضاء للمسألة، وكأنه إما لم يفهم أكثر من الولاية على القضاء أو لم يكن محل اهتمامه وعنايته خصوصا بلحاظ مناسبات العظمى الموضوع في ذلك العصر إلا المسألة القضائية. لكن لا يخفى أيها الإخوة أن الأقضية هنا من الواضح بلحاظ هذا الكلام الأخير أنها لا تنحصر بالقضاء في الموضوعات الخارجية المختلف عليها، أن هذا الكتاب لي أو لك نتيجة تنازع خارجي موضوعي، بل ترتبط المسألة بخلاف ماذا؟ بخلاف بنحو الشبهة الحكمية كما لا يخفى، لأنه أدخل عنصر أن هذا القاضي يقضي بشيء نتيجة رواية عن المعصوم عليه أبو الصلاة والسلام مثل ميراث العصبة، وهذا يروي بشيء نتيجة رواية مثلا تنفي أن الميراث للعصبة خلافا من العامة في العمياء. بعد هذه القراءة أيها الإخوة للمهم من هذه الرواية ولموضع الاستدلال من هذه الروايات، نقول إن شعبت كلمات الأصحاب حول المستفاد من هذه الرواية بعد التسليم بسندها خلافا لمن لم يسلم بأصل السند كثير أخوي رضوان الله تعالى عليه، بعد التسليم بالسند الذي هو ظاهر معظم الأصحاب إن لم نقل الكل أنهم اعتمدوا عليها، وقع الكلام أيها الإخوة في أن هذه الرواية هل يستفاد منها الولاية على خصوص القضاء أم أن المستفاد منها الولاية الأعم من باب القضاء وغير باب القضاء. القائلون بأن الرواية يختص الاستدلال بها على القضاء كما هو الظاهر من جملة من أعظم المتأخرين والمتقدمين حيث لم يتعرضوا لها إلا بعنوان الولاية في باب القضاء. وإن كنت أذكر على سبيل المثال من صرح بوضوح بأنها مختصة بكتاب القضاء من أعظم المحققين المتأخرين المحقق الإيرواني رحمه الله في حاشيته على المكاسب الجزء الثاني من الطبعة الحديثة 369 أو السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه في تعليقته على كتاب البيع للشيخ الأعظم المسمات بنهج الفصاحة الطبعة السابقة صفحة 300 أو الشيخ التبريزي حفظه الله كما في كتابه إرشاد الطالب الجزء الثالث صفحة 32 وغير هؤلاء من الأعلام والمحققين الذين لا يقل عددهم بل هو عدد كثير نسبيا. القائلون باختصاصها بباب القضاء لا يحتاجون في إثبات مطلبهم إلى بؤدة زائدة أزيد من دعوة أنه هو الظاهر من الرواية في طبيعتها ليلا، فإن ظاهر الرواية أن عمر بن حمزة الله سأل عن الميراث عن المنازعة في ميراثنا به، وأن الترديد بين السلطان والقضاة أو العطف بالواو ليس بمعنى الرجوع إلى السلطان مطلقا بل الرجوع إلى السلطان بالرجوع إلى قاضي في خصوص المسألة القضائية، بل يستأنس لذلك بأن الإمام عليه السلام عندما قال أن يرضوا به حكما فإني قد جعلته حاكما عمر بن حولا لم يستفد من ذلك مطلبا جديدا بحسب الظاهر أزيد من مسألة القضاء. إذن فالقائلون بأن الرواية تختص بالقضاء لا يحتاجون في إثبات مطلوبهم إلى إبراز بيانات فنية ومعنى زائدة بعد أن كانت الولاية على القضاء هي القدر المتيقن وهي المتفق عليه وهي مورد الرواية، وأنه لا يظهر من الرواية التأثير لمطلب أزيد من ذلك. إذن فيكفي القائل باختصاصها بباب القضاء والولاية على القضاء ادعاء قصور المقتضي وعدم وجود قرينة الرواية تدل على أزيد من ذلك، إنما المهم هو أن جملة من الأصحاب ذهبوا إلى أن الرواية الشريفة يستفاد منها مطلب زائد على الولاية على القضاء مع التسليم بوجودها، وأن الولاية على القضاء المستفادة في الرواية الشريفة أو المستفادة من الرواية الشريفة يقال بأن الرواية تؤسس لمطلب أزيد من مسألة الولاية على القضاء، وأنها تؤسس للنيابة العامة للفقيه عن الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في كل ما للنيابة فيه مدخل، وأنها تثبت للفقيه الصلاحية الإدارية في المجتمع بنفس الميزان والمقدار الذي كان ثابتا للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا القول ذهب إليه أيها الإخوة جملة من أعاظم وجهامرة المحققين، ليس الذائب إليه شاذا أو نادرا، وأول من وجدته يصرح بوضوح بهذه النيابة المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه، الجزء الأول من رسائله صفحة 143، فإنه قد ادعى الإجماع على أن الفقيه نائب عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه في تمام ما للنيابة فيه مدخل. وأنا أستغرب كيف أن جملة كبيرة من المحققين المعتنين بأبحاث الولاية كيف غفلوا عن تصريح هذا المحقق العظيم جدا، لأن المحقق الكرك كما تعلمون يمتلك في فقه المتأخرين موقعا متميزا عن كثير من الفقهاء، وتجدون بأنه في رسالته المعمولة لصلاة الجمعات يصرح أيها الإخوة بوضوح بأن إغناء الأصحاب قائم على أن المتقي نائم على المعصوم في كل ما للنيابة فيه، مدخل لا في خصوص القضاء، إنما المهم في محل بحثنا هنا أن المحقق الكرقي صرح بأن الأصل في ذلك هو رواية عمر بن حنظلة. وكذلك أيها الإخوة ذهب إلى ذلك الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه أيضا بصراحة ووضوح في كتاب القضاء والشهادات من مصنفات الشيخ الأعظم الجزء 22 صفحة 48، فقد صرح أيضا بالنيابة العامة وبكونها مستفادة من هذه الرواية. وكذلك الشيخ النائم رضوان الله تعالى عليه في تقريريه في كتاب المكاتب في منية الطالب الجزء 236، وفي كتاب المكاتب والبيع بقلم الشيخ العامل رحمه الله الجزء 336، وذهب إلى ذلك أيضا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في كتاب البيع وصاحب الجواهر في الجواهر وغيرهم من أعلام المحققين. وعلى هذا يظهر أن القول باستفادة الولاية والنيابة العامة من الرواية الشريفة ليس قولا شاذا أو نادرا، بل قد يعد أيها الإخوة هو القول الأشهر وعلى المستوى الفقهي القائلون به من أهم وأعظم الفقهاء من المتوسطين والمتأخرين. نعم ينبغي الالتفات إلى أن المحقق الكرقي وإن ادعى إجماع الأصحاب على استفادة النيابة العامة إلا أنه لم يدعي أن الفقهاء كلهم قد استفادوها من مقبولة رواية عمر بن حنظلة. بعد أن ادعى الإجماع قال الأصل في ذلك رواية عمر بن حنظلة، وإن كان قوله يشعر بأن العمدة عند الأصحاب هو رواية عمر بن حنظلة. هذا طرح البحث. إنما المهم أيها الإخوة هو البحث عن أنه كيف ذهب هؤلاء المحققون ومن أي باب دخلوا عندما أثبتوا أن الرواية الشريفة تروغ وتريد إثبات الولاية العامة للفقيه. فيمكن أن يستخلص من كلمات المحققين عدة وجوه في بيان كيفية استفادة الولاية العامة للفقيه من موثقة أو مقولة عمر بن حنظلة. والعمدة في هذه الوجوه هو ما سنذكره من الوجه الأول، حيث يظهر أن أكثر المحققين الذاهبين إلى هذا القول قد ذهبوا إليه نتيجة قول الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام فإني قد جعلته عليكم حاكما، فإنه عمدة الوجوه عند المحققين. وقد اختلفت كلماتهم في تقرير هذا الواجه أيضا، والقرينة على استفادة الإطلاق والنيابة العامة للفقيه عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من هذا التعبير. سيأتي إن شاء الله مزيدا من الحديث حول ذلك، والحمد لله رب العالمين.